بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الكلام في الفروع المرتبطة ببيع السلف أو بيع السلم، ومن الفروع التي تعرض لها المصنف التالي: قال: يشترط في بيع السلف مضافا لما سبق من عدم اتحاد الجنسين لو كان مكيلا أو موزونا، واعتبار القبض لو كان من الذهب والفضة. يشترط ذكر الأوصاف التي ترفع الجهالة، ويكون ذلك بضبط أوصافه التي توجب اختلاف قيمته بسبب اختلاف الصفات كالجودة أو الرداءة أو الطعم أو الريح أو اللون وغير ذلك. وكأن هذا الأمر الذي أفاده المصنف لأنه يعتبر، أي يكون يعتبر في العوضين أن يكون معلومين حذرا من الوقوع في الغرر الذي قد ورد النهي عنه شرعا. ومن هنا فقد استقر البناء العقلائي والشرعي على بطلان المعاملة الغررية كيفما كان، يدل على اعتبار ضبط الأوصاف صحيحة زرارة التي تقدم ذكرها في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب السلف الحديث العاشر. صفحة 286 من المجلد 18. وعنه شيخ الطوسي طبعا، وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها. هذا التعبير يشير إلى اعتبار ذكر ما يوجب رفع الجهالة، يعني ذكر الطول والعرض والأسنان يراد منه ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة وضبط الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة. يساعد على ذلك أيضا أنه لا خصوصية لما تضمنه الصحيح من أوصاف في نفسه، قضية الطول ما لها خصوصية، قضية العرض ما لها خصوصية، قضية الأسنان لا خصوصية لها، وإنما ذكر هذه الأشياء غايتها أن ترفع الجهالة المتصورة في المقام حتى يكون الأمر جليا واضحا عند المقدم على المعاملة كما لا يخفى. من الشروط المعتبرة أيضا في بيع السلف قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، وهذا هو المشهور بين الأصحاب والمعروف بينهم، بل قد ادعي عليه الإجماع كما عن ابن زهرة في كتابه الغنية، والعلامة في كتابه التذكرة، والشهيد الثاني في كتابه المسالك. خالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر القبض، وقال بجواز ذلك إلى 3 أيام. وقد اعترض صاحب الحدائق قدس سره وقد اعترف صاحب الحدائق قدس سره وصاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه بعدم وجود مستند شرعي لاشتراط القبض من المتبايعين. إلا الإجماع. فقد نص على انحصار الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات المدعى في خصوص الإجماع المذكور في كلمات غير واحد من الأعلام. وإلا لو لم يكن الإجماع تاما لا دليل عندنا على اعتبار القبض في بيع السلام. قال الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف: دليلنا أن أجمعنا أنه متى قبض الثمن صح العقد، ولم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن فوجب اعتبار ما قلنا. خب لم يدل دليل على صحة العقد قبل قبض الثمن، يعني الشيخ الطوسي يقرر ما دام لم يدل دليل عندنا على صحة المعاملة قبل قبض الثمن فإننا سوف نطبق الأصل، والأصل في المعاملات يقتضي الفساد، الأصل في المعاملة يقتضي الفساد، فمقتضى الأصل البناء على فساد البيع حينئذ. إذن الشيخ الطوسي في حالة عدم التقابض، التفتها، في حالة عدم التقابض يستند لماذا؟ للأصل، وليس لديه دليل غيره. طيب، إذن عبارة الشيخ الطوسي قدس سره الشريف صريحة في حصر الدليل للحكم بالصحة في الإجماع المنعقد على شرطية القبض، ومع عدم تحقق الإجماع لا يوجد عندنا دليل يدل على الصحة، فعندها يكون المحكم أصالة الفساد في المعاملات. نعم، ما أفيد في كلام الشيخ الطوسي قدس سره الشريف من الاستناد إلى أصالة الفساد في المعاملات لو لم يمكن التمسك بالعمومات والإطلاقات، مثلا أحل الله البيع وهذا بيع لم يستفد من الآية القرآنية اعتبار القابض، فيبنى عندها على جواز صحة المعاملة وإن لم يقع القبض. أو مثلا آية الوفاء بالعقود: أوفوا بالعقود، فإن هذا عقد يلزم الوفاء به ولم يؤخذ في هذا العقد قيدية القبض، فعندها مقتضى آية أوفوا بالعقود البناء على لزوم الوفاء بالعقد الموجب للبناء على صحة المعاملة. مثلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولم يؤخذ في هذه الآية قيدية القبض، ومقامنا من صغريات التجارة عن تراض، فيلتزم بصحة المعاملة عندها وإن لم يتحقق القبض. إذن النتيجة التي نصل إليها في المقام متمثلة في ماذا؟ متمثلة في التالي: في أننا يعني إنما نرجع للأصل القاضي بجريان أصالة الفساد في المعاملات إذا لم يمكن التمسك بالعمومات والإطلاقات. مع إمكانية التمسك بالعمومات والإطلاقات فعندها سوف يحكم بصحة المعاملة حتى لو لم يتحقق القبض كما بينا قبل قليل. كيفما كان، فإن إن تم الإجماع المدعى وكان إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، كان هذا الإجماع مقيدا للإطلاقات ومخصصا للعمومات، وعندها صح ما عليه المشهور من اعتبار القبض في صحة بيع السلام. ومع عدم تمامية الإجماع لفقدان أحد ركنيه، إما عدم كونه إجماعا صادرا من قدماء الأصحاب، وإما لوجود ما يحتمل استناد المجمعين إليه من مدراك، فعندها لن يكون في المقام ما يوجب رفع اليد عن العمومات والإطلاقات. لماذا؟ لعدم حجية مثل هذا الإجماع. نعم يقول المصنف قد يتنزل الفقيه إذا في مثل هكذا مورد إلى الاحتياط الوجوبي مراعاة لما عليه المشهور وحذرا من مخالفتهم. والإنصاف أنه يمكن التشكيك في مثل هذا الإجماع، بل أن التشكيك فيه له مجال واسع، فإنه لم يشر لمسألة اعتبار التقابض في بيع السلام المفيد في كتابه المقنعة، كما أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه كما عرفت قد استند إلى الأصل وهو خلاف طريقته عادة في كتابه الخلاف، ولم يذكر في كتابه النهاية شرطية التسليم والقبض للثمن. كما يحتمل أن القائلين باعتبار القبض والتسليم قد استندوا في ذلك إلى أن القبض مقوم لمفهوم بيع السلم والسلف، على أساس أن السلم والسلف مأخوذان لغتان من ماذا؟ من التسليم، ومع عدم التسليم لا تكون المعاملة سلما ولا سلفا، إذ سوف ينتفي أحد أركان العقد أو أحد أركان المفهوم فيبطل العقد حينئذ. إذن لو تم هذا الإجماع زين، فلو تم هذا الإجماع لم يكن يمكن الاستناد إليه. لماذا؟ لأن هناك ما يصلح أو يحتمل كونه مدركا للمجمعين، ولهذا أقول إن ما ذكرناه لو تم كشف عن مدركية في هذا الإجماع. يحتمل أيضا استناد القائلين باعتبار القابض إلى مرسلة دعائم الإسلام المروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي واردة في مستدرك الوسائل في الباب العاشر من أبواب السلف. طبعا راح نقرأ من المجلد رقم 13 الثالث عشر من مستدرك الوسائل الطبع الحديث، طبع مؤسسة آل البيت أو طبع مؤسسة الهداية، على أي حال طبع الحديث طبعة الوسائل الحديثة، الباب رقم 10 من أبواب السلف الحديث رقم 1 صفحة 385. دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل سلم على 10 أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع 5 دنانير على أن يدفع 5 الباقية، قال ليس له إلا 5 حسب ما دفع. فإذن هذه واضحة الدلالة في اعتبار القبض، فقد رتب الإمام عليه السلام الأثر في خصوص ما قبض، وما لم يقبض لم يرتب الإمام عليه السلام أثرا. المشكلة أن هذه الرواية مرسلة، ولولا الإرسال الموجود فيها وكانت معتبرة سندا أمكن الاستناد إليها في إثبات اعتبار القبض، وهذا واضح بعد ذلك يوجب نفي الإجماع المدعى أو المتصور في المقام. غريب من صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وهو الذي يعتني بكتاب دعائم الإسلام وينقل عنه أنه لم يتنبه أو لم يشر لهذه الرواية، وكان حري به وهو الذي لا يمانع الاستناد للروايات أمثال ما ذكرت أن ينقلها ويستند إليها عوضا عن أن يقول المسألة ينحصر دليلها في خصوص الإجماع. طبعا هنا لو أردنا أن نقف فإن في المقام بحثا يطول، أولا حول كتاب دعائم الإسلام، والحديث سوف يكون ضمن جوانب ثلاثة، بداية في المؤلف، ثم بعد ذلك في المؤلف، ثم بعد ذلك في كيفية التعامل مع مرويات الكتاب. أوجز فأقول أما بالنسبة للمؤلف وهو أبو حنيفة النعمان الشيعي فقد وقع الكلام فيه من ناحيتين. الناحية الأولى في عقيدته، هل أنه إسماعيلي لأنه كان قاضيا أيام الدولة الفاطمية في مصر أم أنه إمامي؟ هناك كلام يطول وهناك إصرار على كونه إسماعيلية، ولبعض أساطين العصر من المحققين تحقيق دقيق رشيق على إيجازه واختصاره، أثبت من خلاله تمامية معتقده وأثبت من خلاله البناء على إماميته. الناحية الثانية البناء على كونه مسألة وثاقته، هل أنه ثقة أم لا؟ يعتمد ذلك على ملاحظة الحجية في قول الرجال، ولبعض أساطين العصر من المحققين والمدققين كلام يؤول إلى البناء على وثاقته، وإن كان بعضهم يبني على العدم لأن توثيقه صادر من المتأخرين. أما كيفية التعامل مع الكتاب، فالكتاب يشتمل على مجموعة من الروايات المروية على الإمام الصادق عليه السلام، يغلب على الكتاب فقدانه إلى الأسناد أو افتقاره إلى ذكر الأسانيد، فهل يمكن التعامل مع الكتاب معاملة من حذف أسناده اتكاء على وثاقتها أو ما شابه؟ ذا كلام ولا طريق إلى البناء على ذلك كما فصلناه في بداية المكاسب المحرمة. كيفية التعامل مع الكتاب، سوف يكون التعامل مع الكتاب وفقا لما ذكرت التعامل مع الروايات المرسلة، فإن أمكن دعوى الجبر لها أمكن الاستناد إليها، وإن لم يمكن فلا. في المقام يمكن التصور الجبر على أساس أن في البين إجماعا مدعى، فلو أحرزنا استناد المشهور من أصحابنا إلى هذه الرواية أمكن البناء حينئذ على كونها مجبورة وإلا فلا. ما يهمنا أنه مع وجود هذا النص واختلاف أصحابنا في المباني الرجالية وكيفية التعاطي مع النص، قد يكون هذا موجبا لكون بعض القائلين باعتبار التقابض قد استند إلى رواية الدعائم، ما يعني أن الإجماع لو لم يكن مدركيا لا أقل من كونه محتمل المدرك. إن شاء الله كلامي واضح. ها؟ أسأوقف يعني؟ ها؟ خب. هذا أيضا ما يذكر. إذن النتيجة التي نصل لها في نهاية المطاف أنه قد اتضح مما تقدم احتمالية المدركية في هذا الإجماع على أقل التقادير، وهو مانع من الاستدلال به على المدعى، وعليه لا مجال للالتزام باعتبار القبض إلا من باب التنزل للاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور كما عرفت. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر ذكر المصنف أنه يعتبر في بيع السلم والسلف تقدير المبيع بما يكون معتبرا فيه، سواء من الكيل فتحدده كيلو كيلوين ثلاثة كيالو أربعة ثلاثة كيلوات أربعة كيلوات إلى آخره، أم الوزن أم العد أم الذرع ونحو ذلك، فيعمد إلى تحديده طبقا لما هو المذكور. ما أفاده المصنف من اعتبار تقدير المبيع بما يكون معتبرا فيه هو الذي عليه الأصحاب، فإن الأصحاب متفقون على اعتبار ذلك كله في مطلق البيع من دون فرق بين بيع وآخر، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، وهو موافق لسيرة العقلاء في منع كل معاملة غررية، بل هو الثابت شرعا كما عرفنا فيما تقدم. يمكن الاستناد لبعض النصوص المذكورة في المقام، مثل موثقة غياث بن إبراهيم المتقدمة واردة في الباب الثالث من أبواب السلف، الحديث رقم 5، صفحة 289 من المجلد 18 من الوسائل. وعنه شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلام كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس اللي عبرنا عنه اللي يدوسه حتى يطلع منه الحب، ولا إلى حصاد. فإذا يستفاد من ذلك اعتبار أن يكون المسلم مضبوطا بالكيل أو الوزن أو العد أو الذراع طبعا أو المساحة في كل شيء بحسب، كما لو كان ذراع بالمساحة فبالذراع، بالأمتار، بالكيلوات مثلا، بالعد أو بالكيل أو بالوزن، في كل بحسب. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لا بد في بيع السلف من تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، يعني لا بد أن يضرب البائع والمشتري بينهما مدة زمنية يسلم البائع فيها للمشتري المسلم فيه. دفعت الثمن وانتظر المثمن، متى تسلمني الثمن؟ لا بد أن يكون هناك وقت محدد مضروب يتفق عليه الطرفان يقوم البائع بتسليمه إلى المشتري، وذلك إما بالأيام بعد 3 أيام، أو بالشهور بعد شهر مثلا، أو بالسنين بعد 3 سنوات. بالنتيجة عليه أن يعمد إلى تحديد ذلك بشيء مما ذكر أو أمثاله. وعن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أنه لم يجد في ذلك خلافاً، وفي المفاتيح للسيد الطباطبائي بحر العلوم نفى الخلاف فيه، بل في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وفي كتاب الغنية للسيد بن زهراء ادعيا الإجماع على اعتبار الضبط والتحديد للمدة الزمنية التي يلزم البائع فيها التسليم للمشتري. ولعل هذا المعنى أيضا دعوى الإجماع تستفاد أو تظهر من كلمات العلامة في التذكرة وفي كتاب نهج الحق أن اعتبار التحديد مذهب الشيعة الإمامية. خب، ما ذكر من اعتبار التحديد والتعيين للمدة تدل عليه مضافا لما ذكرنا من دعوى الإجماع أو دعوى نفي الخلاف، يدل على ذلك أيضا مجموعة كثيرة من النصوص، مثل موثقة غياث بن إبراهيم التي تقدم ذكرها قبل قليل، وقد قرأنا سندها حفاظا على الوقت. أقرأ الرواية. قال أمير المؤمنين عليه السلام، صفحة 80 السطر ما قبل الأخير من الكتاب، لا بأس بالسلم كيلا معلوما، شاهدنا كيلا معلوما، إشارة إلى الفرع السابق وهو الذي تضمن اعتبار الضبط بالكيل أو الوزن أو ما شابه، إلى أجل معلوم، هذا هو المرتبط بمقامنا لأنه يتضمن تعيين المدة الزمنية التي يلزم خلالها أن يسلم، أي التي إذا حلت لزم البائع أن يقوم بالتسليم للمشتري، فيستفاد من ذلك هذا المعنى. وبكلمة أخرى، التعبير بالأجل المعلوم في موثقة غياث إشارة إلى ضبطه بما يكون متعارفا في الضبط والتحديد، أيام، أسابيع، شهور، سنين وما شابه. مضافا إلى أنه لو قال قائل لا دلالة للتعبير المذكور أجل معلوم إلى أجل معلوم، هذا غير محدد، يعني إلى أي مدة من المدد المتفق عليها، أما التحديد بالأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين ما يستفاد من الرواية. الرواية تقرر أن يكون هناك أجلا مضروبا، أما كم مدتها الأجل كيف يحدد لم تعرضه الرواية، فبالتالي يقال بأن الرواية من هذا الجانب لا دلالة على مدعاكم. قلنا إذا لم تقبلوا بدلالة موثقة غياث بن إبراهيم أمكننا الاستناد إلى أمر آخر، وهو إن عدم ضبط الأجل وتحديد المدة التي يلزم تسليم المبيع فيها عند حلولها يستوجب الغرار، وقد نهي عن الغرار في مطلق البيع لدى المشهور، فلا مجال للقبول حينئذ. مما يعتبر في صحة بيع السلم أيضا أن يكون الدفع في الوقت المتفق عليه، عندما وقع بيع السلف بين زيد وعمر، زيد هو المشتري دفع الثمن إلى عمر، عمر هو البائع، عمر وعد زيدا أن يسلمه المبيع بعد 3 أشهر مثلا، فإذا أتم 3 أشهر لزم على عمر أن يسلم زيدا المبيع، أن يسلم زيدا المبيع، فإذا حل الوقت المتفق عليه في المكان المحدد بينهما زين وجب على البائع أن يسلم المبيع للمشتري. إذن يعتبر أن يكون الدفع في الوقت والمكان المحددين ممكنا بالنسبة للبائع. نعم لا يعتبر أن يكون البائع متمكنا من تسليم المبيع حين وقوع العقد، لا، يعتبر تمكنه عند حلول الأجل. ولذلك لو افترضنا الآن مثلا أوقعت بيني وبينك معاملة على بضاعة معينة على أن أزودك مثلا ب200 من الكمبيوترات الحديثة، فعلا أنا لا يوجد تحت يدي شيء من هذه الكمبيوترات، ولكن بيني وبينك أجل مضروب إلى 6 أشهر، خلال 6 أشهر سوف أسافر إلى الصين مثلا وأحضر تلك الكمبيوترات الحديثة، وعند حلول الأجل سوف أسلمك إياها. وقت وقوع العقد أنا لم أكن متمكنا من تسليم المبيع لعدم وجوده تحت يدي، لكن عندما حل الأجل أنا متمكن من تسليم المبيع، هذا يقول لا إشكال فيه، ما عندنا فيه أي مشكل أبدا. طيب ما ذكر من أنه يعتبر التمكن من التسليم عند حلول الأجل واضح، لأنه مع تعذر التسليم والدافع لن يتحقق شرط التسليم، وشرط التسليم معتبر في بيع السلم والسلف، بل يمكن القول بأن هذا يظهر من السيد الخوي ولعله من المصنف أيضا، بل يمكن القول أنه يعتبر في صحة بيع السلم والسلف أن يكون البائع قادرا على التسليم عند حلول الأجل، ومع عدم إمكان التسليم والدفع لن يتحقق القصد إلى العقد. لماذا؟ لأن المفروض أن السلم تعهد من البائع بالتسليم في وقت محدد، فإذا لم يكن البائع قادرا على التسليم في ذلك الوقت المحدد سوف يكون الصادر من البائع ليس قصدا جديا لتحقق العقد، وبالتالي سوف يكون أجنبيا. كيف كان؟ مع التنزل عن جميع ما ذكرنا، سواء قلنا بأن القدرة على التسليم شرط مقوم لحقيقة العقد، أم قلنا بأنه شرط في صحة العقد، مع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السابع من أبواب العقود من أحكام العقود الحديث الثالث. أظن المجلد 17 الباب السابع. المجلد 18 الحديث رقم 3 صفحة 47 من المجلد 18. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج صحيح أعلائي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال فلا بأس به. قلت فإن من عندنا، إشارة غالبا لعله لأبناء العامة، يفسده. قال ولما؟ قلت قد باع ما ليس عنده. هني شاهدنا، قال فما يقول في السلام؟ قد باع صاحبه ما ليس عنده. قلت بلى. قال فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما من التسليم. إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، يعني في الأجل الذي قد حددته وقد جعلته مضروبا للتسليم لمن اتفقت معه على التسليم. إذن دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج واضحة، ادلت على اعتبار وجود المبيع عند حلول الوقت الذي تعهد البائع فيه تسليمه للمشتري، وبالتالي تفيد الصحيحة اعتبار القدرة على تسليمه في الوقت والمكان وهو المطلوب. الحديث بعد ذلك عن ما إذا عجز البائع عن التسليم فلم يتمكن، ما هي وظيفة المشتري، يأتي إن شاء الله والحمد لله.